أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الأمر الثاني، إن أمر الكلام يقع في مؤنة التحصيل ومؤنة الرسم. الأول كلامنا في مؤنة الأول، قلنا أن الكلام فيها وقع في أمور. الأول في أصل الاستثناء، وذكرنا الأدلة على استثناء مؤنة الأيات، وقررنا منها بعد ذلك وقع الكلام بأنه ماذا يعتبر؟ يلاحظ المؤنة ماذا؟ المؤنة لابد أن تضاف إلى مدة، مؤنة سنة، مؤنة الشهر، مؤنة الأسبوع. ماذا يلاحظ الإنسان؟ يعني يلاحظ مؤنة السنة يستثنيها من الأرباع، أو يلاحظ مؤنة الشهر ويستثنيها من أرباع ذلك الشهر، أو يلاحظ مؤنة العمر كله ويستثني المؤنة للعمر كله من أرباعه من تلك الأرباع. هذا هو محل الكلام في الأمر الثاني. طبعا الثمر العملية واضحة لنا هذه. إذا مثلا لاحظنا الشهر وقلنا أن مؤنة الشهر تخرج من ماذا؟ تخرج من أرباح ذلك الشهر. إذا لا يجوز لهذا الإنسان أن يحسب مؤنة الشهر اللاحق، يحسبها من أرباح هذا الشهر، كما لا يجوز له أيضا أن يصرف هذه الأرباح على مؤنة الشهر السابق. بينما إذا قمنا بالسنة وأن المنقوص هو أرباح السنة، كل هذا جائز. مؤنة هذا الشهر يستطيع أن يأخذها من ماذا؟ من أرباح الشهر السابق أو من أرباح الشهر السنة القادم، لأن المنقوص هو سنة، أرباح السنة تخرج منها مؤنة تلك السنة تلك السنة. طبعا لا اشكال ان المعروف المشهور هو استثناء مؤنة السنة، مؤنة السنة تفيد المؤنة المستثناة لكونها مؤنة السنة. لكنهم صرحوا اكثر من واحد صرح بان الاخبار لم يصرح فيها بشيء، وانما المذكور فيها المؤنة بلا اضافة. وبالرغم من عدم تصريح الأخبار بمؤنة السنة، وإنما ذكر فيها المؤنة، بالرغم من ذلك اتفقوا على ماذا؟ على أن الكتاب يكون باعتبار السنة سنة. لكن الظاهر هو أن هذا الأمر ليس تاما لوجود تصريح في بعض الروايات لماذا؟ السنة مو تصريح بعبارة مؤنة السنة، لكن يفهم من الرواية أن المؤنة التي تستثنى من أرباح السنة، مؤنة السنة تستثنى من أرباح ماذا؟ من أرباح السنة. سنتفق الأدلة. على كل حال يمكن أن يستدل على ذلك، يعني على كون المراد مؤنة السنة مراقا إلى ما قلناه من الاتفاق والتسالم لعله، لأن الاعتبار لمؤنة السنة بحيث لم يخالف في ذلك أحد ولم يتردد في ذلك أحد، يمكن أن يستدل مراقا إلى ذلك بأمور. الأمر الأول نستدل بصحيحة المهجوار الطويلة، هذه الصحيحة المباركة التي لا نستدل بها على جملة من الأمور. صحيحة ابن هجيار الطويلة ورد فيها ذكر السنة في موضعين من الصحيحة، في موضعين. الموضع الأول هو قوله: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة في كل عام. فأما الغنائم والفوائد فواجبة عليهم في كل عام، واجبة عليهم في كل عام. هذا مقطع الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: في ظل الرواية ورد فأن الذي أنجب من الضياء والغلات في كل عام فهو نصف الصدق إلى آخر الأضواء فهو نصف الصدق إن كان طيعته فكون في حذاك. أما الخبر الأولى وهي قوله عليه السلام فأما الفوائد والغنائم والفوائد فأما الغنائم والفوائد فهي واردة عليهم في كل عام. هذه الفقرة الأولى. العام المذكور في هذه الفقرة وإن ذكر ضبطا لوجوب الخمس إلا أنه واضح في هذه الرواية وفي غير هذه الرواية بما يرد التعبير من هذا القبيل أن لحال الأربع في السنة يستلزم أن تكون المؤمنة المخرجة منها أيضا أن تكون من حولة في السنة. عندما تلحظ الأربع في السنة في الحقيقة لحال الأربع في السنة إنما هو لأجل أن تلحظ المؤمنة في ماذا في تلك السنة. بعبارة أخرى أن ظاهر الدليلين الدليل الدال على أنه الأربع تلحظ في كل سنة كما هو ظاهر هذا الجواب يجب عليهم في كل عام مو الخمسة وهذا يجب على الإنسان في كل عام أن شنو أن يخمس أربعة يتنعم مرة واحدة يخمس ماذا أربعة. هذا معناه أنه يقصد أربعة سنة لمدة زمان سنة. هذا دليل ثاني يجب يستثنى المؤمن من شنو من الأربعة التي يجب فيها السنة الخامس ويفهم من ذلك أن المراد استثناء مؤنة السنة مؤنة السنة. يفهم من ذلك أنه المقصود هو استثناء مؤنة السنة من أرباح تلك السنة. هذا واضح في الجمل من الدليلين. مقتضى الدليلين هو هذا ليش كان لا يجمع بين الدليلين. مقتضى الدليلين هو هذا هو أن الأرباح واضح التي يجب في الخمس السنة تستثنى منها المؤمن وما لا نفهم تستثنى أي مؤمن مؤمن السنة ما تحصل على أنه تستثنى منها مؤمن الشهر أو تستثنى منها مؤمن الأسبوع فقط. الأرباع التي تحصل عليها خلال السنة يجب فيها الخمس بعد استثناء المعنى ليس المعنى في السنة بعد استثناء المعنى يفهم منها عرفا بلا إشكال أن المقصود هو معنى ماذا؟ معنى في السنة. كما أنه لو قال أن أربعة أشخاص استثنى منها المعنى ماذا يفهم عرفا؟ ومن هذا معنى في الشهر وطبع وهذا يعني استثنى منها معنى في الشهر وهكذا بالنسبة إلى الموارد الأخرى. واضح من هذا النقطة الجامعة بين دليل وجود الخمس في كل عام كما في هذه الفقرة وأدلة استثناء المعنى هو أن المراد من المعنى هو عبارة عن معنى تلك السنة. نعم استشكل بعضهم في دلالة إمكان التمسك بهذه الفقرة من الرواية على المطلوب وذلك هذا مطلب جديد لأنه ما في مثال باعتبار أن الإمام عليه السلام في الفقرة الأولى مباشرة بعد قوله شأن الغنائم والفوائد فهي واردة عليهم في كل عام مباشرة بعدها تشهد الآية الشريفة وهي قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم إلى آخره بها. ونحن نعلم بأن القدر المتوقع من الآية الشريفة هو غنائم شنو؟ الحرب بلا إشكال. وإننا لا نقول باختصاصها غنائم الحرب لكن القدر المتوقع من الآية الشريفة هو غنائم شنو؟ غنائم الحرب. ونعلم ايضا ان غنائم الحرب لا تستثنى منها شنو؟ مونة العيال. تستثنى منها شنو؟ واضح. فإذا كيف يمكن الزنا بين هذه؟ بين أن يكون قدر متوقع من الآية مما لا يستثنى منه مؤنة شنو؟ مؤنة الحيال. فلا استثنى من المؤنة. وبين الاستشهاد بالآية على ماذا؟ على وجود الخمس في مورد يستثنى منه ماذا؟ المؤنة والفوائد كما هو المدعى. وجعل هذا قرينا على ان المراد بالفوائد والغنائم التي يجب الخمس فيها في كل عام غير الارباح اللي نتكلم عنها. وهذا غير الارباح اللي نتكلم عنها. الفوائد هي فوائد وغنائم لا يستثنى منها المؤنة كما هو الحق وغنائم الحرب. بمقتضى ماذا؟ بمقتضى استدلال الإمام بالآية على وجودها، واستشهاد الإمام عليه السلام بالآية على وجودها، أو استشهد بالآية على وجود الخمسة الفوائد والغنائم، والقدر المتوقع من الآية هو ماذا؟ وغنائم الحرب، وهذا إذا لابد أن يكون ما يستشهد ويستدل به الإمام على يستشهد ويستدل الآية على وجوده لابد أن يكون من قبيل قدر المتوقن في الآية، يعني مما لا تستثنى منه مؤنة. فكيف يمكن أن يستدل بهذه الفقرة على ماذا؟ على أن المراد بالسامع أن المراد بالمؤنة ومؤنة السنة مؤنة السنة، والحال أن الآية تدل على وجود الخمس في مورد لا تستثنى عقلا منه المال منه المؤمن. واذا فكر هذا في كلامهم يعني كلام من يستشهد بهذا الاشكال، فكرت الفوائد والغنائم بغير الارباح التي يجب فيها الخمس وتستثنى منها شنو؟ المؤمن. وفرق بين ماذا؟ بين نوعين من الفوائد، الفوائد العظيمة، الفوائد ذات الخطر، هذه لا تستثنى منها المؤنة، والفوائد العادية هذه تستثنى منها المؤنة. بعد مع اشتراكهما في وجود الخمس، كل منهما يجوز فيه الخمس، الفوائد الخطيرة، الفوائد غير الخطيرة، كل منهما يجوز فيه الخمس، لكنهما يختلفان في أن الفوائد الخطيرة لا تستثنى منها المؤنة، حالها حال غنائم الحرب مقتضى الاستدلال بالآية، استدلال الإمام عليه السلام بالآية، بينما الفوائد العادية هذه لا تستثنى منها ماذا؟ المؤنة. إذا لا يصح بالنتيجة، لا يصح الاستدلال بهذه الفترة على أن المراد بالمؤنة هو ماذا؟ هو مؤنة السنة. والحال ان هذه الفقره تدل على وجود الخمس في كل عام في مورد لا تستثنى منه اساسا ماذا؟ المؤمن. واضح الاشكال. اللي يلاحظ على هذا الاشكال في الاستدلال هو ان استشهاد الامام عليه السلام بالايه الكريمه على وجود الخمس في الفوائد والغنائم التي هي غير غنائم الحرب، غير نعم الحرب بحسب الفرض، هذا كما هو واضح يستلزم عموم الآية وعدم اختصاصها بغنائم الحرب. هذه النقطة لازم نثبتها، أن الإمام عليه السلام عندما يستدل بالآية على وجود الخمس في الفوائد معناه أن الآية ليست مختصة بغنائم الحرب. الواضح الآن نحن نتكلم بناء على عموم الآية وعدم اختصاصها في غنائم وغنائم الحرب. نقول ان الاستشهاد في الآية، استشهاد الإمام عليه السلام بالآية على وجود الخمس في الفوارد لا يعني ولا يستلزم ان تشترك الفوارد التي تدل بالآية على وجود الخمس فيها مع غنائم الحرب التي هي القدر المتوكل من الآية في جميع الأحكام. لماذا؟ بحيث أنه إذا حكم تغطي غنائم الحرب لابد أن يثبت في المورد الذي استدل الإمام عليه السلام على وجود الخمس فيه جنابة بالآية السريعة بكم الآية نزلناهما. الإمام استدل بالآية والمقرور أن الآية عامة أو قبل مهمة أخر موضوع في البحث أن الآية عامة والآية نستدل بها على وجود الخمس في الفوائد غيرنا عن السنة غيرنا عن الحرب إذا الآية عامة فأيضا يمكن أن يستدل بهذه الآية العامة على وجود الخمس في مورد مع اختلاف ذلك المورد مع قدر الآية المتيقن في بعض السنة في بعض الأحكام. لا يوجد عندنا أكثر ملازمة واضحة في أنه من الضروري جدا أن يختلف كل الموارد في كل سنة في كل الأحكام حتى نقول حيث أن القدر المتيقن من الآية هو غنائم الحرب وغنائم الحرب لا تستثنى منها المعنى. اذا ما استدل الامام عليه على وجود الخمس فيه بالايه ايضا لا بد ان يكون شنو مما لا تستثنى منه معنى هذا مما لم يقم عليه دليل ولا توجد ملازمه واضحه بين هذين الامرين الاستثناء بالدليل العام او الدليل المطلق على ثبوت حكمه في بعض الافراد لا يعني بالضرورة كما قلنا أن ذلك الفرد يشترك مع الأفراد الأخرى في تمام الخصوصيات وفي تمام الأحكام. الإمام يستدل على ثبوت أصل الخمس في هذا المورد تستدل الآية الشريفة على ثبوت أصل الخمس في هذا المورد. نعم لو هذه النقطة مهمة ولعلهم مستشفنا يرعلها لو فرضنا أن الآية الشريفة بنفسها كانت دالة على عدم استثناء المعنى فلنفترض هكذا ان الآية الشريفة دالة على عدم استثناء المعنى بحيث عدم استثناء المعنى هو جزء مدلول من الآية الشريفة كما لو فرضنا مثلا ان الآية كانت تقول ان يجب دفع الخمس فورا يخرج منها ماذا عدم استثناء شنو المعنى. إذا كان عدم استثناء المعنى هو جزء وداخل في مدلول الآية الكلام يكون صحيح ليه؟ لأن الآية تدل على عدم استثناء المعنى فدفع المتوكل غنائم الحرب فالإمام عليه السلام يستدل بها على وجود الخمس في الفوائد. إذا كيف يثبت الآية بتمام مدلولها في الفوائد والمفروض أن عدم استثناء المعنى هو جزء من مدلول الآية فيحدث في ماذا في فوائد كثيرة الآن على أن مستشهد الإمام واستدل على وجود الخمس فيه بالآية هو أيضا مما لا تستثنى منه المعنى لماذا؟ لأن عدم استثناء المعنى هو مدلول في ماذا؟ في الآية. إذا ادعى هذا الكلام يكون صحيح لكن هذه الدعوة ليست تامة لا يفهم من الآية عدم استثناء المعنى وإنما عدم استثناء المعنى المكلم في غنائم الحارب لم يستفيد من الآية كيف الآية نفاذها حكم وضعي لا حكم تكليفي واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه حكم وضعي ان الغنائم التي يحصل عليها الانسان خمسه ليس له خمسه ماذا ليس له اما انه يجب دفعه فورا الى ان يجب الدفع فورا يعني عدم استثناء السنه المغنى مثلا لا يستفاد من الايه يجب الدفع فورا خمس المال ليس لك وانما هو لله وللرسول ولذي القربى والى اخره هذا لا يمكن ان يستفيد منا الحكم بوجود الدفع فورا في غنائم الحرب اللي هي قد متيقن حتى نقول بان مصادها هو عدم استثناء المعنى لا نفهم من الايه عدم استثناء المعنى وانما كما قلنا استثناء المعنى وعدم استثناء المعنى نفهمها من خارج الايه من الادله الاخرى نفهم استثناء المعنى وعدم استثناء ماذا المعنى الآية نفسها حجة من الدليل الآخر يدل على استثناء المعنى عدم استثناء المعنى وعدم استثناء المعنى لكن الأعلى ليس في هذا الآل على ذلك تابعه حكم مغير لا نأخذ منه إلا أن خمس المال وخمس الغنيمة ليس له وإنما هو لله وللرسول وهذا نبيا عن باب الحكم التكليفي ووجود الدفع فورا حتى يحكم من ذلك عدم استثنائه مو أنه إذن الآية ليس فيها دلالة على عدم استثناء المؤمن شنو نبيلها؟ نقولها أن الغنائم التي يحصل عليها الإنسان خمسها ليس لك وإنما خمسها هي لله ورسول الله إلى آخره هذا مثال الآية الإمام عليه السلام أيضا استدل بالآية على نفس هذا المضمون في ذات الفوائد كما هو الحال في غنائم الحرم ويشتركان الفوائد التي تستدل الإمام بالآية على وجود الخمس فيه وغنائم الحرم يشتركان بهذا المفاد بأن الخمس الذي خمس الفوائد التي يحصل عليها الإنسان هو ليس للإنسان وإنما هو لله وللرسول ومن الواضح أن هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني عدم استثنائه مؤمن فلا غير ولا معذور في أن يختلف القدر المتيقن في الآية عن الفوائد التي يوجد فيها السنن يختلف فيها القوم يختلفان في ماذا ثالث في أن غنائم الحرب لا تستثنى منها المؤمن بل من فوائد تستثنى منها المؤمن وبناء على هذا الكلام لا مانع من الاستدلال بهذه الفقرة على محل الكلام وهذا لا نقصد بالآية الثالثة على أن المراد بالمؤمن هي مؤمنة السنة وإننا نستدل بماذا بالرواية الصحيحة التي تقول فأما الفوائد والغنائم فهي واجبة عليهم في كل عام هل يشتغل بالآية عثمان؟ إن الله بالآية يعني ماذا؟ إسباب أن خمس المال ليس لك هذا عندما يقول أن الخمس لا بد من دفعه في كل عام نفهم من ذلك ماذا؟ أن استثناء المؤمن الثابت بدليل آخر هذا لا بد أن يلحق بالنسبة إلى كل شيء سنة التي وجد فيها دفع الخمس المؤمن تكون بلحاظ تنكس هذه هي الفقرة الأولى والاستدلال بها ظهر أنه كان ولا بأس به وقلنا بكل بساطة هو الدليل مع أدلة استثناء المؤمن التي قالت هي في محل السلام بلا إشكال احنا لا نتكلم عن أصل استثناء المؤمن فرغنا عنها فنتكلم أن المراد بالمؤمن من تسمى من تشتهر مقتل الدليلين هو هذا هو أن الأرباح التي يجد فيها الخمس في كل عام استثنى منه شنو؟ مؤمن يجد الخمس في أرباح السنة بعد استثناء المؤمن هذا الذي يفهم منه أن المراد المؤمن هو مؤمن في السنة ونفس هذا الكلام نقوله في الفقرة الثانية التي قال الإمام عليه السلام فيها فأن الذي توجب من الضياع والغلاب في كل عام فهو نصف السد طبعا غنيمة ما نعلمه وقدمناه تابعا ان نصف السد بالرواية هو تخفيفا للخمس نفسه نصف السد ليس الغريبة النبي عن الخمس هي نفس الخمس لكن مع السنة مع التخفيف مع نصف الفور نصف الخمس لكنه مخصص الى ماذا؟ الى نصف السيد يسمى هذا الشيء المخصص في الامام الجواد عليه السلام بظروف خاصه كما هو واضح من خلال الصحيح اللي قلناه سابقا عندما قلنا قرات كتاب ابيك الى علي كذا كذا انه خصص عنهم الخمس الى نصف السيد الامام الجواد في الجواب قال يجب عليه فيه خمس بعد مؤنته ومؤنتنا قياله فإذا نفهم من ذلك أن نختص في الرواية هو عبارة عن الخمس إذا ما لا يقول الإمام يقول نفس العبارة السابقة الذي يوجد من الضياع والغلاف في كل عام يجب عليهم شنو نختص يعني لولا الظروف الخاصة فكان الواجب عليهم شنو هو الخمس فتكون فاهمة فلا أظهر الثالثة أن الإنسان في كل عام يجب عليه أن يدفع قنط ما يحصل على في جد الآخر بالمرة إذن أن المهنة استثنى وهذا من الأرباع التي يجب فيها قنط ثم فارس بها كما قلنا هو عبارة عن هاي العبارة وهذا أن الخمس يجب في أرباع السنة بعد استثناء المؤنة هذا واضح في أن المقصود هو مؤنة السنة هذا هو الدليل الثاني على هذا الدليل الأول يعني الزيارة صحيحة حبيب النجيان بفترتيها الدليل الثاني على ان المراد بين في السنه هو من دعاء جماعه من فقهائنا من انصراف المهنه ارسان الى مهنه السنه منصرف مهنه حتى تعدلها اضافه لكنها تنصرف الى مهنه السنه فهي يعطي فلان يملك مهنه او فلان يحيي كسبه بمهنته الذي يفهم منه عرفا هو انه يملك مهنة سنته لا مهنة يومه وشهره هذا المثال الاول ويفهم من المثال الثاني ان كسبه يحيي بمهنة سنته لا بمهنة شهره وذكروا بان الوجه في الانصراف لماذا تنصرف المؤمن الى مؤنة السنة الوجه في الانصراف هو ان مؤنة الشهر لدى العرف تقدر بالسنة تقدر بالسنين لا بغير السنين باعتبار ان المؤنة هذا الذي ذكروه ايضا تختلف باختلاف الفصول من حيث البارد الحاف مكثل كما هو من حيث أخرى الطعام قلة الطعام قلة الاحتياجات قلة الاحتياجات تختلف باختلاف الفصول فضلا عن الأشهري والأيام فإذا أريد حساب المؤنة بشكل واضح ومن دون اختلاف فلا بد من إدخال جميع هذه الفصول المختلفة بمحاب المؤنة في الكتاب مو ان لعب فقط فصل واحد هذا تختلف المؤنة باختلاف الشهور شهر واحد تختلف المؤنة باختلاف الشهور لا ندخل كل هذه الامور المختلفة في الكتاب هذا يستدعى ان نلاحظ مؤنة في السنة مؤنة في السنة فلا بد من إدخال جميع هذه الفصول المختلفة في الحساب وهو يكون بملاحظة مؤنة السنة دون غيرها ثم أيض ذلك أن هذا السنة متعارف ومعهود لا يختص بأهل الأرياف كما قيل لا يختص بأهل الأرياف وأهل القرى يجمعون مؤنة السنة في كل سنة السنة القادمة يجمعون مؤنة لا يختص بأهل الأرياف بل ذلك متعارف بين التجار وبين الحكومات حتى الحكومات حسابات سنوية حسابات سنوية تستثني من هذه المطلوبات تابع عندما يحسب قلنا له حساب سنوي شيء متعارف بين التجار والحكومات والمؤسسات اللي هي تقتن وتحتاج الى جرد هذا مدخولها واستثناء المصروف ماذا من الحكار عادة يكون احتالا سنويا فهو طول متعارف في خارج وهذا التعارف الخارجي في الحقيقة يوجد هذا الانصراف يعني انصراف عندما ترد في الرواية الى مؤنة ماذا مؤنة السنة الدليل الثالث هو الاطلاق المقامي وهذا غير مسألة الانصراف الإطلاق المقامي ذكر السيد الحكيم حديث الله نفسه في المستنفذ فأرجو أن يستحق التأمل حاصل ما ذكره إلى نظائر كما تبين تتوقف على إطلاق المقام الذي يستدل به المقام على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن المؤمن في روايات الاستثناء لا بد من فرض إرادة إضافتها إلى مدة معينة ثبوتان. ما أظن أن ذكاء في هذا المقدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتخطر قبل 30 سنة أو ما يزيد عليها في مدينة الكاظمية حدثت بعض الاضطرابات، حدث شيء من الاضطرابات هناك وصار ضغط على بعض العلماء الموجودين هناك. على اثر هذه الاضطرابات التي حدثت في ذاك الزمان صراع كان عقل داخلي، انتقل جملة من علماء وكلاء الكاظمية الى النجف الاشراف، ومنهم مرحوم اسماعيل الصدر رضي الله عنه احد بيت الشريف. كان في كاظمية من علماء الكاظمية لكن صارت هذه الاضطرابات، انتقل من الكاظمية الى النجف وسط المدة في النجف. في الحقيقة ما انتقل لانه رجع الى بلده وهو في النجف. من جملة من تضرر بهذه الحوادث كان هناك وكيل من الوكلاء العاديين، تضرر بهذه الحوادث واضطر الى الانتقال ايضا الى النجف الاشرف. استاجر دارا صغيرة في قطاع جزيرة النجف وسكن في هذه الدار. هذا الوكيل الشيخ او السيد، هذا باعتبار انه شخص هذا عنده غاية ويفهم ما هي الغاية التي يجب أن يهدف إليها رجل الدين والطلبة والطالب الحوزوي، فكان هو موظف نفسه لأجل تحقيق هذه الغاية. وهذه الغاية هي عبارة عن غاية كل الإنسان، غايتنا كلنا إن شاء الله، غاية العلم، غاية الأنبياء، غاية الرسل، وهي إصلاح الناس وهداية الناس. هذا موظف نفسه لهذا الغرض. عندما تكون في هذه الدار تعرفون نزقة النجف، تكتب النجف، شفت النجف، نميرة يعني الشباب الذين يفعلون ما يشاءون الى اخره. هذا الكلام في بداية ال6 أشهر الاولى التي تكون فيها في هذه الدار انتبه لهذا الشيء في البداية، انه عندما يخرج من الدار ذاهبا الى بيته وذاهبا الى شغل له يتبه لأنه يتبه كلاما حارا على هؤلاء الذين يدخلون عادة في هذه الأزقة. مدى من الزمن فلان شعر لأنه كون نوع من العلاقة ولو بمقدار كثير معهم، حصلت علاقة من نوع ما بينه وبين هؤلاء. في الأشهر الأخرى طور هذه العلاقة، أخذ يسأل عن أحوالهم عندما يمر بهم. طبعا هم علاقة حدثت، فعندما بدأ يسأل عن أحوالهم كانوا يقومون له بالاحترام ويحترمونه ويسأل أحوالهم أخبارهم كذلك. بعد ذلك بدأ إذا فقد واحد منهم لم يجد إشارة يسأل بقية الفقهاء أنه هذا الشخص منهم غير موجود معكم، هل أطاره شيء، هل تمرر، هل أجهل إلى آخره. صور العلاقة أكثر أخذ عندما يفهم بأن بعضهم مريض يزوره في بيته ويقدم له قضية تعبر عن اهتمامه به وتمنيه بشفائه مثلا. بعد مدة من أن لاحظ أن العلاقة مستحسنة وكان خطواته مدروسة ومرتبة وبرميل هيئة القاف، هو بعد ان لاحظ استحسان العلاقة اقام مجلس تعزية هناك من المتنفرات كثيرة ودعا لها هؤلاء الاشخاص الذين يعيشون في الافلاكة ويعرفون هذا، دعاهم الى هذه التعزية. ثم بين الحجر بين المسح بين الشجع أجاروهم وحضروا على المجلس ولم يدعوا غيرهم أيضا من يتوقع والتقى هو المنبر هو التقى المنبر وأحد يبين له بعض الأمور التي هو يريد إدخالها في أذهانهم وإلحانهم بها وجلبهم إلى الطريق الصحيح فقد يكرر إقامة هذه المجالس طبعا كان ايضا يصنع شيئا من الطعام لتكون الطريق جاهزه اكثر فهذا وجد انه بنهايه المطاف مجلسه هذا مجلسه الذي تحول من مجلس يقام بمناسبه السنه الى مجلس اسبوعي في نهايه المطاف تحول الى مجلس اسبوعي يقيمه في بيته ويحضره كل هؤلاء الشباب الموجودين في ذلك القطار او جوارهم او الى جوارهم وكان مجلس طبيعي يحضره عشرات من هؤلاء استطاع الرسول لوحده ان يؤثر في لقاء او اكثر من لقاء من قصه النجف التي نعيش فيها نحن كثيرا ولا نستطيع ان نؤثر لا على جيراننا ولا على من يجلس في ذلك القطار لاننا نستعمل اساليب ليست هي الاساليب الصحيحه والاساليب الناجعه للوصول الى الهدف للوصول الى الهدف على كل حال لا اطل عليكم وعرفتم ما هو الغرض بالنتيجه هذا عندما استقرت الاوراق الكاظميه وعزم على ان يرجع الى مكانه ومقره هناك مولانا غير الجماعه من كثر تعلقهم بي وحبهم له شكلوا وردا وظهروا الى المرجعيه وطالبوا المرجعيه لان يرفع هذا التشكيل بقاعهم حتى يتعلمون منه ما كانوا جهلوه ما كانوا جهلوه حقيقه المرجعيه في وقتها تعذبت هذا سلوك غريب حقيقه اقول لو كان كل واحد من عندنا كل واحد يمكن بهدايه جيرانه فقط ينتجون لهدايتهم وإخراجهم بالطريقة الصحيحة مو بعض الطرق أن يستعملها منكرة حتى عكس المقصود تماما احنا ما نريد هذه الطرق الطرق الصحيحة الطرق المعقولة للنفوذ إلى هؤلاء هؤلاء مهما كانوا هم يكون شيعة لآل محمد صلى الله عليه وسلم علينا ان 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 نبذل كل جهدنا لانقاذهم مما هو فيه لوضعهم في الطريق الصحيح الذي يريده الشارع لهم ولنا علينا ان نبذل جهدا في هذا المقام هذا الشخص الذي يبذل جهد هذا في الحقيقه عنده هدف معين والشخص الذي لا يبذل هذا الجهد معناه انه لا يهتم لا يعرف ما هي قيمه وما هو الهدف الذي من اجله سلك هذا الطريق ودخل في الحوزه وتعمم والى اخره الهدف هو اعلى انا قلت كم مره دراستنا وتدريسنا وكتاباتنا وكل ما نقوم به هو يخلق ذات الهدف هو لابد من ان نصل الى ذات الهدف وكل هذه وسائل ومقدمات للوصول الى ذلك الهدف هذا الشيخ استطاع ان يصل الى ذلك الهدف من دون ان يمر بهذه المقدمات كلها احنا لو التزمنا كل واحد من عندنا اعتقد انا انه الاوضاع ستتغير على الاقل في المدينه التي نعيش فيها او يعيش فيها كل طلبه وكل رجل دين في منطقه اخرى لو التزمنا بهذا السعر الاوضاع تغيرت عما هي عليه اليوم لكننا تركنا هذا الواجب الشرعي والعرفي والعقلي يعني هذا مو فقط واجب شرعي في العقيده هذا واجب أرضي أصنعه واجب أرضي عن شنو يعني إحنا بعد ناكل من كرم الإمام نتقبل من كرم الإمام ونحيك من كرم الإمام وما بعد هد الوظيفة اللي مطلوبة منا كما هي هذا واجب هذا في مقابل هذا ما يوجد بالمعاملة أصلا لكن بالنتيجة إحنا لازم نحلل لقمتنا وتحليل لقمتنا ما أن ندرس مخاطر ورسائل فقط من دون أن نعمل ونعطي ذات الدرس على سلوكنا خارجا ونكون قدوه لغيرنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم